أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بدناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن ساط الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لو تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا صلى وسلم بجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة نواصل المسيرة في اتجاه وخمدة النار، وهي قصة سقوط الفرس، قصة سقوط المجوس، قصة انهيار الإمبراطورية المجوسية التي كانت تدين بعبادة النيران ولا تدين لله الواحد الديان. فيما سبق وما توقفنا عنده أن رستم هو ملك الفرس وهو قائد الفرس في هذه المعركة، أيقن أن ملك قومه زائل لا محالة، وأنه لا محالة مهزوم أمام المسلمين، وأنه لابد أن يماطل في المواجهة. حاول رستم مرات عدة أن يماطل من خلال المفاوضات التي أراد أن ينشئها مع المسلمين ودخل فيها مع المسلمين، لكن الحقيقة أن هذا كان في صالح المسلمين ولم يكن في صالح الفرس، وانتهى الأمر في النهاية أن المسلمين أمهلوه ثلاثا منذ جاء ربعي بن عامر وقال عباراته الشهيرة التي ضعضع بها ملك الفرس لما قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. ثم أمهله أياما ثلاثة لينظر في أمره أيؤمن بالله ورسوله ويكون مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أم أن يدفع الجزية ويكون المسلمون في حمايتهم إذا طلبوا ذلك. وفي النهاية إن لم يكن هذا ولا ذاك فهي المنازلة المناجزة، فهي الحرب فهو القتال. فبالطبع كان الأمر الأخير أن رستم قال أننا سنقاتل، وطبعا هذا كان بدافع الكبر وبدافع أيضا العنجهية الفارسية التي لا موقع لها من الإعراب من قريب أو من بعيد. وبدأ الفرس يفكرون في العبور إلى المسلمين، طبعا بعث الفرس إلى المسلمين فقالوا لهم: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. عبور المسلمين معناه أنهم سيواجهون بعض الموانع المائية، بعض المستنقعات، أنهم أيضا سوف يجدون بعض الأجمات، الأجمة اللي هي المكان اللي فيه يعني أشجار متشابكة مع بعضها البعض، وهذه أماكن خطر على المسلمين نتيجة أن الفرس قد يصنعون أفخاخا وكمائن للمسلمين، والمسلمون أيضا خيولهم ليست مدربة على اقتحام الموانع المائية. هذا أيضا كان سيسبب للمسلمين حرجا لأن المنطقة ستضيق، والعربي يحب القتال في الأماكن الفسيحة والميادين الواسعة ويحب القتال في الصحراء. فلما أرسل رستم فقال إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم، جاءه الجواب من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو القائد العام والأعلى لجيش المسلمين آنذاك، فقال بل اعبروا إلينا. وأصدر قائد الميدان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أمرا ميدانيا إلى جميع وحدات الجيش الإسلامي أن يكونوا على أهبة الاستعداد للقتال، وأن يقفوا مواقفهم، وأن يكونوا في انتظار الأوامر الميدانية التي ستلقى إليهم. وبدأ بعد ذلك الفرس في عبور هذه القنطرة. كان في مكان اسمه القنطرة أو الجسر أو الكوبري، هذا المكان سيطر عليه جند المسلمين، وسيطرة المسلمين عليه ليكون موقعا استراتيجيا للمسلمين، بحيث إيه؟ بحيث لو أراد الفرس أن يعودوا مرة أخرى أو أن يفروا من المعركة بعد هزيمتهم أو يقوموا بأي انسحاب تكتيكي، يكون المسلمون على أطراف هذا الجسر أو على أطراف هذه القنطرة، فالدائرة قد تدور على الفرس ثم يعودون للتكدس للحشد مرة أخرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه درس هذا الأمر جيدا ولم يكن يريد للفرس أن يعودوا، لأن المعركة الآن ليست معركة توسعية، المعركة الآن قائمة على حرب إبادة لهذا الجيش الفارسي، لأن زي ما حضرتك شايف أن الجيوش الفارسية في كل مرة تعود أكثر مما كانت عليه من العدد والعتاد، من العدة، من الحد، من الحديد، من القض، من القضيب. إذن الهدف من هذه المقتلة أو الهدف من هذه المعركة والهدف من هذه الحرب كانت هي إبادة الجيش الفارسي، تحطيم القوة العسكرية لفارس. لا نريد اكتساب أرض، اكتساب قطعة من الأرض حدث قبل الآن واضطررنا للتنازل، اضطررنا للانسحاب التكتيكي، اضطررنا للتقهقر، لكن لا نريد أي هجمات مضادة تارة أخرى، لا نريد أي تجمع أو أي حشد فارسي مرة أخرى. وده اللي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان قد قاله لسيدنا سعد بن أبي وقاص، فقال إلزم مكانك فلا تبرحه، فإنهم إذا أحسوك أن غطهم بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم، فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم. يعني حتى لو عادوا فاجتمعوا مرة أخرى القلوب غير موجودة، ما فيش أي نوع من أنواع الحمية ولا الحماسة، كل ده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص قد تلقاه كأوامر من سيدنا عمر، وكنوع من أنواع الفراسة التي أعطاها الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن القصد هو تدمير الجيش الفارسي في القادسية، القصد هو الاستيلاء على العاصمة اللي هي طفصون وما حولها التي تسمى المدائن، حتى أن عمر قال له فإن نحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله. إذن كانت المدائن هي المطلب الأول والمطلب الأكبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بالطبع سمح لهذا الفارسي المجوسي رستم أن يعبر، وبدأ الجنود الفرس يعبرون، لكن المشكلة أن المنطقة كانت صعبة جدا 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 جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المسلمين كانوا سيطروا على رافد من الروافد، وهذا الرافد كان في أيام انقطاع المطر، لأن هذا الرافد في أيام وجود المطر وفي أيام هطول المطر بيكون صعب جدا، بيمتلئ بالمياه، بيكون زي ما يكون في فيضان، لكن هذه الأيام هو جاف، وربما كان هناك بعض المياه الضحلة اللي تخليه شبه المستنقع. فعندئذ الفرس رأوا أنهم لا يستطيعون العبور إلا بوجود معبر فوقه، فماذا فعل؟ الإمام الطبري رحمه الله بيحكي ويروي هذه القصة إن جند الفرس ظلوا طيلة الليل وباتوا جمعهم يردمون النهر اللي هو الرافد اللي بينهم وبين المسلمين ليكون معبرا إلى المسلمين. استخدموا جذوع الأشجار والتراب، واستخدموا براذع الدواب، واستخدموا أيضا الأمتعة التي هم في غنى عنها، ولم ينتهوا من ردمه إلا حينما أصبح الصباح، وده تسبب في إن هم كانوا مجهدين أيضا. إذن أنت عندك إن المسألة دلوقتي إن الجماعة الفرس عندهم مشكلة في الموقع، واختيار الموقع هذا كان من ضمن الأشياء التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، زي ما حصل في معركة أحد، لأن في معركة بدر سبق المشركون إلى المواطن والمواضع التي كانوا سيقاتلون فيها المسلمين، فاختاروا الأرض الصلبة، والمسلمون كانوا في العدوة الدنيا خلاص، وهم بالعدوة والركب أسفل منكم كما أخبر الحق تبارك وتعالى. في ذلك التوقيت بدأت الرؤى المزعجة تعاود رستم تارة أخرى، لدرجة أنه هو قام فاستدعى بعض الخواص، ويعني قال أنني رأيت ملكا من الملائكة نزل من السماء وأخذ الأسلحة، أسلحة الفرس وقسيهم، وأخذها وأعطاها لمين؟ وأعطاها للمسلمين. فقال إن الله لا يعظنا لو أن فارس تركوني أبطعد، أما ترون النصر قد رفع عنا وترون الريح ما عدونا، وإنا لا نقوم لهم لا في فعل ولا في منطق، ثم هم يريدون مغالبة بالجبرية. ولكن طبعا ما أحد سمع له، لأن كما قلت لك هناك عنجهية فارسية كاذبة لا محل لها من الإعراض. ثم كان اليوم الأول من أيام معركة القادسية، اليوم الأول من أيام معركة القادسية أخواني كان اسمه يوم أرماف. ياقوت الحموي قال في معجمه اللي هو معجم البلدان، ولا أدري يوم أرماف، يوم اللي هو بعد كده هيكون أغواف وبعد كده يوم أعماف، تمام، هل كانت هذه الأيام باسم الأماكن أم أنها كانت باسم الرمس والعمس وغيره والغوث وغيره؟ لكن بعض الناس قال إنه من باب الرمس، يعني إيه؟ اختلاط الناس ببعضهم البعض، لأن طبعا هيكون في اختلاط كبير جدا. أول دفعة هتحارب المسلمين في يوم أرماف هذا هتكون 44 ألف واحد في الجولة الثانية، الجولة الأولى هيكون قدامهم حوالي 10,000 أو أقل قليل، وبعد كده هيهجم ب 44 ألف، يعني هيوصلوا ل 52 ألف واحد، هيهجموا جيش كله على بعضه ما بيكملش يعني 32 ألف واحد أو يزيد قليلا. فسمي هذا اليوم بيوم أرماف، وكان هذا في 13 من شعبان في العام 15 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 19 من سبتمبر سنة 636 ميلادية. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أن الفرس قد داخلهم الرعب في أو من المسلمين، يعني من شدة ما كانوا يرون من قوة المسلمين ومن الهزيمة في المعارك اللي في المعارك السابقة. بعض الناس هنا اعترض على أن رستم كان شيخا كبيرا، وأن رستم كان عمره في ذلك التوقيت 80 سنة، ولكن كان يتمتع بشباب لدرجة أن هو لما أعد له الفرس الذي سيركبه قفز إليه دون أن يضع رجله في الركاب. فهذا الرجل كان عنده قوة وعنده حيوية وعنده تمرس بالحرب، وإحنا مش عايزين نقيس الناس اللي هي بتاع زمان دلوقتي، أنت دلوقتي بتاكل أطعمة كلها هرمونات، بتاكل زيوت مهدرجة، لكن هذا الرجل كان يأكل من المطر أو من النبات الذي تنبته الأمطار المتنزلة من السماء بأمر الله عز وجل، وبيشرب من لبن الإبل وبيأكل من لحمها، وهي لم تأكل شيئا مخالفا لطبيعتها. فالقوة كانت موجودة وما كانش فيه العجز اللي موجود دلوقتي، ما كانش فيه انهيار القوة اللي موجودة الآن. طبعا هنا هذا الرجل كان قويا وغير كده وكده كان داهية، وانت هتشوف الخطة بتاعته دلوقتي وازاي ان هو حاول يعوض ان المسلمين كان معهم الموقع الأفضل والموقع والموقع الأكبر. وهنا وقف رستم، واسمعوا إلى ما يقوله هذا الكافر لما استوى على متن فرسه وامتطى صهوة جواده. قال غدا سندقهم، قال رجل من الفرس إن شاء الله، قال وإن لم يشأ، قال وإن لم يشأ، يعني إن لم يشأ الله عز وجل. عقيدة كفرية، عقيدة إلحادية، لا إيمان عندهم بالله عز وجل، هم كفار بالله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إنما ضغى الثعلب حين مات الأسد، يذكرهم لما كسرى أبراويز مات، قد خشيت أن تكون هذه سنة القرود، يعني يخشى انتصار المسلمين. نفس الكلام الذي قاله أبرهة لما أراد أنه يهدم الكعبة، قال له يعني عبد المطلب يفعل، عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يفعل الله ما يشاء، فقال أو تراه يمنعني، يعني ترى ربك إنه حيمنعني، ترى الله يمنعني، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه عقيدة القوم، هذه عقيدة القوم. بدأ الفرس يعبرون، فيلقا وراء الآخر وفرقة وراء الأخرى، وكل فرقة أخذت مواقعها وصفت صفوفها. كان معاهم سلاح اسمه سلاح المدرعات اللي هو سلاح الفيلة إخواني كما قلت لكم، وكان يقود هذه الفيلة فيل أبيض اللي هم كانوا بيسموه فيل سابور اللي هو مقطع الأكتاف. الفيل ده اللي انطلق وراء العرب حتى اليمامة. وعشان بس نفهم، الأفيال كانت وهي مرتفعة بيكون عليها بيوت كده صغيرة أو أكواخ صغيرة ما يشبه الأكواخ الصغيرة، وكان فيها عدد من الرجال يقومون برمي السهام والرماح والنشاب والعصي الطويلة، وكانوا يقصفون المسلمين من فوق ظهور الفيل. وإحنا برضو عارفين أنه في التوقيت ذاته أن الخيل العربي لم يكن أحد منها يعرف الفيلة، فكان هذا المخلوق اللي هو الفيل مخلوقا بشعا مخلوقا غريبا بالنسبة لهم. فكانت الخيول العربية تفر، فما كانش فيه أي نوع من أنواع المقاومة للفيل إلا في حالة واحدة بس، إنك تقطع الأحزمة وتسقط التوابيت التي فوقها. وعشان تقتل الفيل نفسه لازم من قطع إيه؟ من قطع خرطومه. رستم كان محاربا ممتازا، كان خبيرا عسكريا مجربا، نزل في مكان مش لصالحه هو، لصالح المسلمين ولصالح العرب. وبالرغم من ذلك وبرغم أن المسلمين كانوا سيطروا على القنطرة، لكنه وضع مجموعة كبيرة من الفرسان على نفس الجسر عشان يمنع فرسان المسلمين وقت الصدام من القيام بأي التفاف عبر القنطرة خلاص، ولا القنطرة اللي هو عملها. لأن أنا قلت لك لسه من شوية هو عمل قنطرة تانية بالأمتعة بالبرازع بالأشجار بكل شيء. فأصبح كده أن القنطرة اللي هي الأولانية التي كان عليها المسلمون أغلقتها خيل المسلمين من ناحية، ومن الجانب أو الناحية الأخرى أغلقتها الخيول الفارسية. واستخدم يزدجرد سلاحا جديدا. السلاح الجديد اللي استخدمه يزدجرد كان هو سلاح الإشارة. سلاح الإشارة ده بقى كان عبارة عن إيه؟ سلاح الإشارة ده كان عبارة عن الآتي، ماشي الحال؟ كان عبارة عن أنه وضع مجموعة من الرجال من عند المدائن لحد القادسية، يعني من عند القصر بتاعه لحد القادسية. هو شايف أنه هو لو بعت رسالة، الرسالة ممكن تاخد 3 أيام أو تاخد يومين، فأيام 3 أو يومان ده بالنسبة له أمر كبير وأمر عظيم. فكان بيعمل إيه؟ كان يصدر الأمر من 5 كلمات. يفضل واحد عند القصر يديها للي جنبيه للي جنبيه للي جنبيه حتى تصل إلى إيه؟ حتى تصل إلى رستم، فيصل في خلال 2 أو 3 ساعات فقط. وده كان سلاح زي سلاح الإشارة الآن. تعرفين سلاح الإشارة اللي بيكون عبارة عن أنه بيكون معاه جهاز معين كده، والجهاز ده بيكون فيه بعض الإشارات أو بعض الإيه؟ بعض الطلاسم المتفق عليها أو بعض الألغاز المتفق عليها، ماشي الحال؟ فهنا أخواننا في التوقيت نفسه المسلمون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصل إليه الأمر بعد 3 أيام، لدرجة أن سيدنا عمر كان يخرج إلى ظاهر المدينة فيسأل الركبان ويسأل القادمين، يقول لهم هل علمتم من أمر القادسية شيئا؟ تمام. وبكده أخواني الجميع كانوا يتابعون أخبار المعركة، ماشي الحال؟ حتى أن الرجل كان يريد الأمر فيقول لا والله لا أنظر فيه حتى أرى ما يكون من أمر القادسية. وهنا رستم جاء ووضعت له طيارة، الطيارة دي عاملة زي المظلة الكبيرة كده، نصبت إلى الشاطئ الجنوبي من نهر العتيق خلاص، وكان سرير فخم ووضع عليه كده مظلة، المظلة دي بتصفق فيها عاملة زي المروحة كده، فكانوا بيسموها الطيارة قديما. وجلس فيها بمنتهى الإيه؟ بمنتهى الكبر والعنجهية، وهو يشرف على التنظيم، ومعه الراية الكبيرة اللي قلت لك الراية اللي اسمها داربش كابيان، وكانت لا تعطى إلا للإيه؟ لا تعطى إلا لملك كبير. في الناحية الأخرى المسلمون كان قد أصيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بعرق النساء، وكانت قد كثرت عليه الحبوب والبثور حتى أنه لم يستطع أن يقود المعركة من فوق فرس. اضطر سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو يضع وسادة ينام على بطنه عليها وهو في القصر اللي هو قصر قديس، ويوجه المسلمين ويراقب المعركة منها، تمام. وجعل خالد ابن عرفطة هو القائم مقام، قائم مقام يعني زي النائب أو اللي هو المناوب خلاص، اللي هو حينوب عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. ثم إن سعد بن أبي وقاص وهو في أعلى القصر رضي الله عنه وأرضاه قال عبارة، قال: ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله أيها الناس، فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد. لكن بعض الناس كان حصل منهم، خصوصا أهل البادية، حصل منهم بعض الشغب، تذمروا، لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص ولى عليهم خالد بن إيه؟ ابن عرفطة، تمام؟ فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال لمن معه: احملوني حتى أشرف على الناس، فحملوه حتى ارتقوا به مكانا عاليا. ثم قال: أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم. فحبسهم بعد أن شتمهم، اللي هم اعترضوا على وجود خالد بن عرفطة هذا. فكان جرير بن عبد الله وهو من خيار الصحابة قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وقف فقال: أما أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبدا حبشيا. فوقف سيدنا سعد بحزم شديد وقال: لا يعود أحد بعدها بحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغرهم وهم بإزائهم إلا سننت سنة يؤخذ بها من بعدي، يعني إما بقى قتلكم إما حبسكم إما تعذيبكم. وكان لا بد من الحزم، والحزم ده صفة الإيه؟ صفة الملوك العادلين، مش كده؟ وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، كما قال سيدنا سليمان عليه السلام. ثم بعد ذلك وقف سعد بن أبي وقاص فقال رضي الله عنه أرضاه في خطبة بليغة، قال: إن الله هو الحق لا شريك له في الملك، وليس لقوله خلف. قال جل ثناؤه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن هذا ميراثكم وموعود ربكم، وقد أباحهم لكم منذ 3 حجج، فأنتم تطعمون منها وتأكلون وتقتلون وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم، وقد جاء منكم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من ورائكم، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة، ولا قرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. ثم أصدر رضي الله عنه أرضاه قرارا مكتوبا، يعني مرسوما، إلى كل الناس بأن خالد بن عرفطة مكانه رضي الله عنه أرضاه. ثم إنه أخبرهم أن البثور وأن عرق النساء قد اشتد عليه، فقال: إني مكب على وجهي وشخصي لكم باد، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي. عندئذ اتحد الناس على السمع والطاعة وتوافقوا على ذلك. ثم وقف عاصم ابن عمرو التميمي وهو يعني أخو سيدنا القعقاع بن عمرو، فقال: إن هذه بلاد قد أحل الله لكم أهلها، وأنتم تنالون منهم 3 سنين ما لا ينالون منكم. ثم قال: الله الله، اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها، أولا ترون أن الأرض وراء بسابسة قفار ليس فيه خمر ولا وزر يعقل إليه ولا يمتنع به، اجعلوا همكم الآخرة. في ذلك التوقيت كان هناك جاسوس من الفرس وسط المسلمين مكث فيهم ليلة، ثم ذهب إلى رستم فسأله رستم عن سيرة المسلمين، فقال: مكثت فيهم ليلة والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يمشون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا. فلما أذن الظهر إذا برستم يرى المسلمين ينهضون للصلاة ويستاكون، يعني يستخدمون السواك، فنادى في الفرس أن يركبوا، فقيل له: ولما؟ يعني ليه؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا، تحشحشوا يعني تداخلوا وتحركوا ونهض حتى تداخلوا في بعضهم البعض، يعني تحركوا حركة شديدة حتى ظن رستم أنهم سيهجمون عليهم وما كانت إلا صلاة الظهر. فقال جاسوسه: إنما هذا للصلاة. فقال بالفارسية باتشهان راندر وتفسيره: أتاني صوت بالغداء، يعني يقصد الأذان، أكل عمر كبدي أحرق الله كبده، علم هؤلاء حتى علموا. يا الله، يعني هؤلاء يكرهون عمر من إمتى؟ من أيام رستم. حتى تعلم لماذا يكره أبناء المتعة، أبناء اللذة، أبناء اللحظة، أبناء الشهوة، أبناء الأرحام المستأجرة، وأبناء الفروج المعارة، ليعلم هؤلاء أن كراهية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تغلغلت في قلوب أجدادهم من المجوس، وجاء الآن دور المجوس ليصل بهم الأمر إلى إشعال هذه الكراهية في قلوب أتباعهم من السبئية. الآن اجتمع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بالقواد ثم قال للشعراء: اذهبوا فحمسوا الناس، أنتم الخطباء فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال. فوقف كل واحد من المسلمين وبدأ يخطب خطبة داخل جيشه وداخل قبيلته، فقال قيس بن هبيرة: أيها الناس، احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يزدكم، واذكروا آلاء الله وارغبوا إليه في عاداته، فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم، وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القطر والضراب الخشن والفلوات التي لا يقطعها الأدلة. قال غيره كلاما كثيرا حتى قال عاصم بن عمرو: يا معشر العرب، إنكم أعيان العرب، وإنما تخاطرون بالجنة، وهم يعني الفرس يخاطرون بالدنيا، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتهم، لا تحدثوا اليوم أمرا تكونوا به شينا، يعني عيبا وخزيا على العرب غدا. ثم قال ربيع السعدي: يا معشر العرب، قاتلوا للدين والدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإن عظم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم ما دام للأخبار أهل. قال ربعي بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة، فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه، ولا تعودوا أنفسكم الجزع فتعتادوه. ثم مسك، ثم قام رستم، فكان قد جعل جيشه على التشكيل الأخير والتعبئة الأخيرة التي سيقاتلون عليها المسلمين. كان الهرمزان على الميمنة ومعه 7 أفيال ومعه 14,000 فارسي ومعه 14 من المشاة، يعني 14,000 فارس و 14,000 من المشاة ومعهم 7 أفيال. هذا على الميمنة. جالينوس كان على الميسرة معه 6 أفيال و 12,000 فرسان و 12,200 من المشاة. ثم بهمن جادويه في القلب مع 5 أفيال و 10,000 فرسان و 10,000 مشاة. ثم البيروزان 6 أفيال 12,000 فرسان و 12,000 مشاة. ومهران على الميسرة 6 أفيال و 12,000 فرسان و 12,000 مشاة. والراية الكبرى كانت بجوار سرير رستم. وكل هؤلاء يعني الجند كان كل واحد منهم عليه الخوذة، عليه الدرع، يكاد لا يظهر منه إلا عينه. أما العرب، اسمعوا إلى أجدادكم كيف كان رضوان الله عليهم يقاتلون، وبأية قوة أرضية كانوا يقاتلون. كانوا حاسرون، يعني لا دروع لهم، كانوا حاسرين لا دروع لهم، ولا يلبسون خوذة حديدية. حتى أن الإمام الطبري قال إن جنة أحدهم، يعني الدرع، يعني الوقاية، البرزعة، يعني كان يجيب برزعة الرحل، يعني كان يجيب برزعة الحمار أو رحل البعير يجعله درعا على صدره. ثم كان هؤلاء عصبوا رؤوسهم بالأنساع، اللي هو السير الجلدي اللي بيقود به الإيه؟ الإبل أو الجمال. وطبعا نصف النهار الأول قضاه كل فريق في تنظيم جيشه وفي إعداد جيشه. ولازم تفهم أن اليوم الأول حيكون أصعب يوم في المعركة، أو أول ساعة من الساعات حتكون صعبة، لأن كل واحد لسه ما اكتشفش نقاط الضعف اللي موجودة في الفريق الإيه؟ في الفريق الآخر. طبعا كان اليوم كما قلت لحضراتكم اسمه يوم أرماس، والليلة كانت اسمها ليلة الإيه؟ ليلة الهدأة. دخل المسلمون في هذه المعركة كالآتي: سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن تأتي ساعة الصفر أمر القراء أن يقرأوا سورة الأنفال، وهي نشيد الجهاد، وكان المسلمون يتعلمونها وكانوا يقرؤونها على الكتائب، وقرأت في كل كتيبة، فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. ثم وقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وخطب خطبته الأخيرة قبل الالتحام، فقال: الزموا مواقفكم لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا وشدوا شفع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيئوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا، ولينشط ذلك فرسانكم ليبرزوا ويطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراف، واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الكلمة التي كان عمر بن الخطاب قد أمرهم أن يقولوها. وبالطبع يا إخواني في هذه المعركة المسلمون كانوا على يعني ثقة من أن الله تبارك وتعالى سينصرهم. كانت المعارك تبدأ قديما بالمبارزة، فخرج رجل اسمه غالب الأسدي رضي الله عنه أرضاه يدعو للمبارزة، فخرج إليه أحد قادة الفرس وكان اسمه هرمز، وهرمز هذا كان على رأسه تاج من التيجان، فلم يمهله غالب الأسدي حتى انقض عليه واحتضنه، ثم أوثقه ربطه، ثم عاد به بعد ذلك إلى صفوف المسلمين أسيرا، وجاء به سعدا رضي الله عنه أرضاه، ثم انصرف ليبارز من جديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسبيحة القائد المظفر، بها قهرنا كسرى وقيصر. خرج فارس بني تميم، سيدنا عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع، ثم نادى ليخرج إليه أحد فرسان العجم، فخرج إليه فارس من العجم، ولكن ما أن رأى عاصم حتى تذكره حتى فر هاربا، فلما فر المجوسي هاربا طارده عاصم رضي الله عنه أرضاه حتى وصل إلى صف العجم والناس يفرون من أمامه، يعني حتى جند الفرس يفرون من أمام سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، وكان هذا معه بغل فاحتمى بقومه وترك البغل، فأخذه سيدنا عاصم وعلم أن هذا هو طباخ رستم وأنه قد أعد غداء كبيرا، فنسله سعد لهم رضوان الله عليه، ثم أكلوه وتغدوا به. ثم كانت هناك محاولة من واحد من بني نهد أراد أن يقوم لهؤلاء قبل الإذن، فإذا بخالد بن عرفطة رضي الله عنه أرضاه يقول له والله لتكفن أو لأولين عملك غيرك. ثم خرج فارس شجاع من صفوف رستم يتحدى المسلمين، فقال مروا مرد، يعني رجل لرجل، وذلك في مواجهة القطاع اللي فيه قبيلة كندة وقبيلة بجيلة، وده كان أقوى قطاع في جيش المسلمين. فقام سيدنا المقدام، أو قام سيدنا عمرو بن معدي كرب، كان فارسا مقداما، وكان يتجول بفرسه يحرض المسلمين، يقول يا معشر المهاجرين، يعني الذين هجروا بلادهم للجهاد، يقصد المجاهدين، قال إن الرجل من هذه الأعاجم، أو قال كونوا أسودا، فإنما الأسد من أغنى شأنه، إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى سلاحه فإنما سيف. الفارس الأعجمي هذا وهو يقول من يقاتلني، خد بالك عمرو بن معدي كارب قلت لك أنه كان رجلا مسنا، يعني كان ربما وصل إلى 100 وربما تخطاها، هذا الرجل انظر إلى ما حدث، يخرج قائد فارسي أعجمي علج من علوج الكفرة، فضرب بالنشاب ضربة وكانت لا تطيش له رمية، فأصابت قوس عمرو وهو متنكبها رضي الله عنه وأرضاه، فالتفت إليه ثم ذهب إليه، لا والله ما قتله، لا والله ما ضربه، ولكن اعتنقه وهو الشيخ الكبير، ولما اعتنقه أخذه بمنطقته ثم احتمله فوضعه بين يديه على السرج، السرج بتاع الحصان، ثم وضع السيف على الحلق فذبحه، وقال هكذا فاصنعوا بهم يا معاشر المسلمين. فوقع الرعب في قلوب الفرس وعلموا أنهم لا يقاتلون إنسا ولا جنا، وإنما يقاتلون قدر الله الغالب، وإنما يقاتلون من جعلهم الله سبحانه وتعالى سيفا مسلطا على الكفار. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كبر التكبيرة الثالثة وقبل التكبيرة الرابعة كان رجل من قبيلة ثقيف قد ارتد والتحق بالمجوس والعياذ بالله، ثم أخبر الفرس عما سيفعل المسلمون. وعندئذ 52,000 من الفرس كان رستم قد أعطاهم الإذن بالهجوم الكاسح، فقاموا بهجوم شديد على قبيلة بجيلة وعلى قبيلة كندة. كان الهجوم قويا وغامرا، يعني لك أن تتخيل أن ربع جيش المسلمين اللي فيه 8,000 واحد تعرض لهجوم فارسي قوامه 52,000 مقاتل معهم سلاح الفيلة وهو يساندهم ويساعدهم، وألقت هذه القوة الفارسية ثقلها على هذه القبيلة 52,000، يعني هم ربعهم بالضبط، لا يعني كمان خمسهم كمان ويمكن أكثر كمان، يمكن سدسهم، السدس خلاص، ولو كان يعني كمان أزيد شوية خلاص يعني كمان 4,000 كان حيكونوا سبعهم. فأنت بتتكلم دلوقتي على أنه سدس الجيش الفارسي يهاجم، يعني الجيش الفارسي يهاجم بقوة تمثل سدسه فقط. فصار النشاب يقع بينهم كالمطر، كل واحد عمال يقصف الثاني بالرماح بالسهام، فعندئذ كل واحد يريد أن يكسب المعركة. طبعا كل ده المسلمون وقفوا في أماكنهم لا تحركون إلا بأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ودفع الفرس بالفيلة، لما دفع الفرس بالفيلة عندئذ بدأت خيول المسلمين تجفل، الخيل هربت فرت، ورغم ذلك رغم أن الخيل فرت نزل أصحابها من عليها وبدأوا يقاتلون تمام. وطبعا حصلت عملية عزل البعض الكتائب عن بعضها البعض، ما بقاش فيه كتائب بجوار بعضها، لكن انعزلت بعض الكتائب، وتعرضت بجيلة وصداء وكندة والنفع لمحنة قاسية بعد أن كانت خيرهم خارج المعركة براكبيها، ولم يبق منهم إلا المشاة وهم ثابتون بدون الاعتماد على على الخير. وكادت أن تحدث المجزرة في وسط المسلمين وأن تقع الهزيمة وأن يسحق الفرس المسلمين. وعندئذ أدرك سعد ما تعانيه قبيلة بجيلة، فأصدر أمره إلى أقوى وأشجع قبيلة تقع على ميمنة بجيلة، اللي هي قبيلة بني أسد اللي فيهم طليحة ابن خويلد الأسدي، فقال: ذبوا عن بجيلة ومن لافها من الناس. في الحال وقف طليحة ابن خويلد اللي هو كان ارتد عن الإسلام وعاد إليه تارة أخرى، فقال: يا عشيرتا، إن المنوه، يعني الذي نوه نادى أشار إلى اسمي، إن المنوه باسمه الموثوق به، وأن هذا يعني سيدنا سعد لو علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم لأغاثهم، ابتدئوا بالشدة وأقدموا عليهم إقداما ليوثي الحربة، يعني اللي هي تريد أن تفترس عدوها، فإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعلة الأسد، شدوا ولا تصدوا، كروا ولا تفروا، لله ضر ربيعة، أي فري يفرون وأي قرن يفنون، هل يوصل إلى مواقفهم؟ فأغنوا عن مواقفكم، أعانكم الله، شدوا عليهم بسم الله. وبدأ الأمر أن سيدنا طلحة اللي هو ابن خويلد يهاجم هو الآخر، خرج إليه عظيم من عظماء الفرس فقتله، ثم بعد ذلك دخل بعض المسلمين زي حمال بن مالك الأسدي والربيل بن عمرو وغالب بن عبد الله، وكانوا 300 أخذوا مواقفهم مع بني أسد. وخد بالك أن بني أسد كلهم على بعضهم ما كانوش بيكملوا أكثر من 3,000 واحد، فخرج كل واحد ناحية الفيلة ليخففوا من ضغطها على بني أسد، وتعرضوا لهجوم شديد من الفرس. ثم خرج الجالينوس، طبعا الجالينوس اللي هو ذو الحاجب هذا، راح إليه طليحة بن خويلد وجها لوجه فضربه ضربة شديدة على رأسه، لكن المغفر كان سميكا فشق السيف هذا المغفر ولم ينفذ إلى رأسه، فنجا من القتل. واستغاث سعد ببني أسد فأظهروا النجدات وكانوا مثار إعجاب للمسلمين، لدرجة أن الأشعث الكندي قال: يا معشر كندة، لله در بني أسد، أي فري يفرون وأي هز يهزون عن موقفهم. وطبعا حمس الناس لما قال هذه الكلمات، وكان بعضهم قد جثى على الركب في موطن الدفاع كما كانت تفعل العرب، ولكن بعد هذا اللوم خرجوا ووقفوا ناحية الهجوم. نجح بنو أسد في إيقاف عمليات الفيلة وراكبيها وردوهم تارة أخرى، ثم بعد ذلك جعلوا انه الفرس يتجهون ناحيه بني ايه، ناحيه بني اسد، ولا يتجهون ناحيه القبائل الاخرى اللي هي بجيره ومن معها. طبعا انت بتتكلم 52,000 او 44,000 و11 فيل، ده غير كمان انه في اشتباك من الهرمزان مع ميسره المسلمين، ده غير كمان انه الناس ينتظرون التكبيره الرابعه من سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وبنو أسد كانوا قد وقفوا كالأطواب، رغم أن خيولهم هم وبجيلة قد تركتهم وذهبت بعيدا. يعني تقدر تقول أن 3,000 واحد من المسلمين أمام 44,000 أو أمام 52,000 من الفرس مع 11 فيل. أنت عارف أنت بتتكلم على إيه؟ أنت بتتكلم على ناس من لحم من دم، بتتكلم على ناس كانوا قلة، بتتكلم على ناس ما كان عندهم العدد والعدة والعتاد، بتتكلم على ناس كانوا أضعف الناس وكانوا لا ذكر لهم في العالمين، لكنهم كانوا مستمسكين بربهم. ودول كلهم كم واحد؟ 3,000 فقط، 3,000 بغير عدة وعتاد، الواحد منهم حاطط البردعة على صدره حتى تكون درعا له، وسيفه قصير صغير والرمح بتاعه صغير، ولكن كل قوته بيستمدها من ربنا عز وجل. فيقاتل الفيلة ويقاتل 52 أو 44,000 واحد، تمام؟ فهؤلاء أجدادنا، وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل علمت الآن لماذا يبغض المجوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ورثوا السبائية كراهية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هؤلاء وقفوا في وسط هذه المعركة أمام جحافل فارس، أذلوهم وجعلوهم يحنون الرأس، وجعلوهم يطأطئون رؤوسهم، ومرغوهم في التراب. ما كانت هزيمة فقط، وإنما كانت الهزيمة والخزي والعار، لأن قوما كانت منيتهم الآخرة، ولأن قوما كانوا ينظرون إلى الله تبارك وتعالى وهم على الأرض بعيونهم، وكل واحد يرى مقعده في الجنة ويتمنى أن يلحق شهيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم على هذه الحال. فإذا به يقاتل الجحافل، لما تتكلم على 52,000 أو 44,000 يقاتلون 3,000، و3,000 بدون خيول، 3,000 سيوفهم قصيرة سيوفهم صغيرة، لكنهم يقفون على أرض ثابتة. من الذي أيدهم؟ من الذي آواهم؟ من الذي أعانهم؟ من الذي نصرهم؟ من الذي ثبتهم؟ إلا أن يكون هو الله، الله الله، لأن تكبيرة الله أكبر كانت تهز الناس أمامهم، كانت تدخل الرعب في قلوب هؤلاء، وكانوا هم يعلمون علم اليقين أنهم منصورون بإذن الله تبارك وتعالى. رغم الضحايا الهائلة التي حدثت، ورغم أن بني أسد فقدوا 500 قتيل، عندئذ بدأ سيدنا سعد بن وقاص يكبر التكبيرة الرابعة. فلما كبر التكبيرة الرابعة دخل عاصم بن عمرو وهو معه بنو تميم الذين يعني يبغضهم المجوس حتى هذه اللحظة، كما قلنا كانوا يقصفون بالسهام التي لا تخطئ راكبي الفيلة. وسيدنا عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أن كل فيل يحمل 20 من المحاربين، فبدأوا يقطعون الأحزمة التي تربط توابيت المحاربين على ظهور الفيلة، وبدأوا يقلبون التوابيت ويقتلون من بداخلها، فقتلوا جميع من كان يتحصن على الفيلة بالتوابيت. يعني التوابيت فيها ما لا يقل عن 20، اضرب بقى 20 في 11 20 في 10 هيطلع 200، وحط عليهم كمان انت تضرب بقى 20 في 11 شوف القصة هتطلع كام، هتطلع حوالي 210. فقتلهم سيدنا عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه، تمام. وطبعا أسهم بنو تميم مع بنو أسد في هزيمة هؤلاء في هزيمة هؤلاء الكفار، وكان طليح بن خويلد رضي الله عنه أرضاه الذي ارتد ثم عاد إلى الإسلام تارة أخرى، كان له الإيه، كان له اليوم هذا كله، وكان بطلا يعدل 1,000. ثم بعد ذلك بدأ الرماة يرمون الفيلة ويرمون أيضا الفرس، وجالت الميمنة والميسرة، وأقبل سيدنا عاصم بن عمرو على الفيلة فأخذ بأذنابها وأذناب توابيتها فقطعها وقطع الكثير من خراطيمها. طبعا لما هدأ القتال والفرس وجدوا أنهم لا طاقة لهم بقتال المسلمين ولا يستطيعون، تمام، أن يقفوا أمام المسلمين، فعندئذ بدأوا يعني ينسحبون إلى مواقعهم وينسحبون إلى جيشهم تارة أخرى، لأن كما رأوا أن في وقوف تمام وفي صمود وفي بأس شديد في الدفاع، فيه بأس شديد في الدفاع تمام. وهذا البأس الشديد في الدفاع يا إخواني كان هذا نذيرا إن هؤلاء يعني الفرس يعلمون أنهم مهزومون، فلما علموا ذلك ارتدوا إلى مواقعهم تارة أخرى. بعد انتهاء المعركة في يوم أرمس أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بأن الجرحى يسلمون إلى النساء ليتولين العناية بهم، والشهداء يدفنون في واد بين العزيب وبين عين الشمس تمام. أما الفرس فقد تركوا قتلاهم ولم يدفنوا منهم أحدا، عشان تعرف يا مجوسي يا دي عبد الرحمن يا سالم يا وسخ يا قذر يا ابن المتعة الرحم المستأجرة ويا ابن الفرج المعار يا وسخ يا قذر ماشي، دول أجدادك انت مصيرك زيهم، مش هتكون أبدا إلا مثلهم فقط، بس مش هتكون إلا مثلهم، هيرموك زي الكلب، مش هيروحوا يدوروا على جثتك، مش هيروحوا يدوروا على جثتك زي ما بتتساب الجثث بتاعتكم بالفطايس هناك في سوريا لما أهل السنة يذبحونهم ذبحا رغم أن يبقى معهم السلاح، بس بيرموهم كده بيخلوهم لكلاب الشوارع وبيخلوهم كده للإيه، بيخلوهم كده للكواسر من الطير. ماشي الحال. انتهى يوم أرماس وقد ثبت 3,000 ل44,000 وقتل 500 من شهداء المسلمين، وطبعا الفرس قتل منهم عدد كبير. وأيقن هؤلاء رغم أنهم كانوا 52,000 واحد وقاتلوا هذا العدد، إلا أنهم علموا بيقين أنهم لن ينتصروا على المسلمين، بل إن فيه اثنين من أعظم قوات الفرس الجالينوس وهرمز، واحد منهم قد يعني شرجت رأسه وأصيب إصابة بالغة والآخر قد قتل في المعركة أو في ذلك اليوم. ترون ما فعلته الخنساء. الخنساء هذه يقال إن هي في الجاهلية لما بكت أخاها صخرا لما قالت وإن صخرا لتأتم به الهداة كأنه علم في رأسه ناره تمام، قيل ما حزنت عليه حتى عميت من البكاء. لما أسلمت أصبحت في شأن آخر وصارت خلقا آخر، كان لها 4 أبناء في ريعان الشباب، شاهدوا يوم أرماس فلم يحدث لهم شيء، ولكن في يوم أغواف اللي هو اليوم الثاني سوف يستشهد 4. فانظروا ماذا قالت لهم وهي تؤزهم على الجهاد. قالت لهم إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم يعني جاهدتم مختارين، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغضوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائكم مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لغا على ثياقها وتفجرت نارا على أوراقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها يعني جيشها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. هذه المرأة عندها 4 أولاد، هي أم مثلها مثل بقية الأمهات، ولكنها تريد لأولادها أن يلبسوا تاج الوقار وأن يكونوا في حواصل طير خضر تسرح بهم، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا ما يريده هؤلاء. وانظر إلى هذه المرأة تتحول من امرأة شاعرة تبكي على أخيها إلى امرأة مؤمنة. تخيل وتصور مثلا إن واحد زي النابغة الجعدي، هذا الرجل لما كان ينشد شعره فقيل له بعد الإسلام أنشدنا من شعرك، قال ما كنت لأنشد الشعر بعدما حفظت الزهراوين يعني البقرة وآل عمران، لأن كان في مفاصلة بينهم وبين الكفر، وكان في مفاصلة ومفارقة بينهم وبين الشرك، وكانوا يعلمون أن المنصور من نصره الله وأن المخذول من قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. كان هذا يوم أرماس. اليوم الأول من معركة القادسية، اليوم الذي فقد المسلمون فيه 500، وفقد من الفرس ما لا يحصى عددا من أصل 52,000 واحد، هجموا في الأول على 8,000، ثم بعد ذلك وقف لهم 3,000. طبعا سلاح الفيل كان سلاحا موجودا، لكن هؤلاء قوم استعصموا بالله تبارك وتعالى واستمسكوا بدينه، فكتب الله تبارك وتعالى لهم النصر والعزة، وكتب الله تبارك وتعالى لهم الظفر والظهور على الفرس في اليوم الأول. بعض الجماعة اللي هم المؤرخين قالوا إن هذا اليوم كان يوما تعادليا، يعني تعادلت فيه القوى، وليكن، لأنه الذي ينتصر أخيرا هو صاحب الانتصار في هذه المعركة، وهو الذي يضحك أخيرا إن شاء الله، وهو الذي سيكون للمسلمين في آخر أيام هذه المعركة الأربعة، وهو يوم القادسية إن شاء الله تبارك وتعالى. هنتوقف مع يوم أرماس هذا، وبإذن الله رب العالمين نكمل يوم الأربعاء القادم بإذن ربنا تبارك وتعالى. إن شاء الله رب العالمين هيكون يوم الأربعاء هنكمل فيه، إحنا عندنا بكرة أجازة إن شاء الله من البث، يوم الأربعاء سوف نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. لو في حد أخوان عنده أسئلة يا ريت. الإخوة المشرفين، يعني واحد سلقي ماشي موجود وعمال يسخر وعمال يضحك، أنتوا سايبينه ليه يا جماعة الخير؟ أنتم مشرفون على، يعني عشان تقوموا بهذا الأمر، عشان أنا ما بصش عليه ولا أشوفه، تمام؟ خلاص؟ يعني موجودين حضراتكم لتساعدوا في هذا الأمر، عشان أنا ما ردش على واحد زي ده. لا، أنا اللي حضرته، أنا حضرته من عندي منه. أنا مش بشد على حد، أنا يعني بكلم إخواننا دلوقتي إن هم يفهموا الأمر، تمام؟ مش عايزين حد منهم يدخل يعني يغير البث، ناس ترد عليه أنا أرد عليه، المفترض يعني تنشغلوا بهم، ما انشغلش أنا بيهم من قريب أو من بعيد يا إخوان، تمام؟ واحد اسمه عبد الرحمن بس شكله كده عبد الله والعزة أساسا، ولا عبد خامنئي ولا أي حاجة، روح ربنا يخلي رجليك الاتنين شمال إن شاء الله رب العالمين. الله يا ربنا يخلي رجليك الاثنين شمال، عشان كل ما تيجي تروح ناحية اليمين بإذن الله ما تروحش، تروح شمال على طول كده، وتكون ماشي كده واحد يكون معاش والدي إيه واخد بالك ينزل عليك ماشي، بعدها الدنيا تمطر، بعد الدنيا ما تمطر يكون كلب من الكلاب التركية الكبيرة كده معدي يحسبك رغيف عيش بلحمة يأكلك كده ويقطعك كده إن شاء الله رب العالمين. ربنا يحرقكم بإذن الله رافض كلكم يا سبائية. يسمى نفسه عبد الزهرة، يسمى نفسه عبد الحسين، يسمى نفسه عبد عباس، والله ممكن يسمى نفسه عبد عفير ولا عبد عفور ولا عبد بوسي، يسمى نفسه عبد بوسي وخلاص. يا عم هذا انقلاء الشيعة، طب ما هو في فتية للخوئي بهذا الكلام، ما هو الدلدول لما طلع وقال حامل الطاهر بيقول الكلام ده، تمام؟ ما هو عندهم فتية مشهورة، وهذا أمر متواتر عند السبائية، هذا أمر متواتر عند السبائية إنه ممكن بمنتهى البساطة يفعل هذا. لما سئل في قطع أعضاء الميت الخوئي، سئل في هذا فقال لهم ما عندناش أي مشاكل، تمام؟ خلاص. أنا مثلا هرد على مين؟ هرد على واحد بينكر معلوما بالضرورة عندهم شيء مستفيض ومشهور عندهم، فمستفيض ومشهور هو بينكره، طب أنا أعمل له إيه؟ هرد عليه أقول له إيه يعني؟ لا إله إلا الله. حكى الله فينك يا عبد الواحد، ربنا يبارك فيكم جميعا يا أخوانا. الدين ما فيهوش أي حاجة خالص، الدين والله والله العظيم لولا العقل الناس هتكره آل البيت بسبب ما يقولونه وما يفعلونه، وبسبب الكاذب اللي هم بيعملوه، بسبب الافتراء، بسبب قلة الأدب واللعن. دين كل الأعياد اللي فيه مقتل مش عارف مين، وفاة مش عارف مين، مش عارف مين ضرب مين، ما عندهمش غير المولد بتاع المسردب الدجال اللي موجود في السرداب بس. بعد كده اللهم صل على ولعن أول ظالم لهم، ولعن أعداءهم، ولعن ولعن ولعن. إيه ده؟ ما عندوش بناء، كل اللي عنده هدم. سبائية، هنعمل لهم إيه؟ سبائية فقط. دي مش ديانة، ده مرض نفسي. مش ديانة، لا لا لا، ده مرض نفسي، مرض نفسي والله. واحد متصور بمنتهى البساطة ان واحد جبان حابس نفسه في سرداب حتى هذه اللحظة هو اللي هيطلع ينجيه. طب ازاي؟ يعني على رأي المثل المصري اللي عندنا، ماشي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك جاي منين يا غراب؟ قال جاي من بحر قشدة، اللي هي القشطة يعني. قال له كان بان على منقارك، فمنين ده يعني؟ وعلى رأي من قال ومن اتخذ الغراب دليلا، مر ماشي في طريقه على الجهل. أيوة، ما هو واحد عايش في النفق، هيبقى عايش فين؟ عايش في المجاري. الظاهر أعجبته فضلات السبائية فبيأكلها وخلاص. ما ينفعش والله، ما ينفعش الكلام معهم بالعقل. اي عقل يعني؟ عقل ايه؟ وطرح اسئلة بأدب ايه؟ يقول لك انت فين الادب؟ وانت فين ادبك انت لما تسب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتسب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وتسب بقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسب النبي عليه الصلاة والسلام. وانا هقول لكم ان من لوازم دين السبائية ان السبائية افضل من النبي. العامية السبائية افضل من النبي. لان النبي رضي بمعتقده، هو معتقد السبائية ان زوجته تكون تفعل الفاحشه وسكت عنه، والوحي كمان سكت، وهو لا يقبل هذا على امراته، يبقى هو افضل ولا لا؟ لوازم المذهب عجيبه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا لا، احنا يا امي احنا مش بنرد عليهم، احنا بنوضح للناس بس، احنا بنوضح للناس الامر. وانا ساعيدها واكررها، والله الذي لا اله الا هو، لولا 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 اهل السنه الذين معهم في العراق لكانوا تناكحوا في الطرقات. الخنزير ليس له إلا القمامة. طيب أخواننا، نشوفكم على خير إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله نشوفكم بإذن الله يوم الأربعاء بإذن الله. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.